يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. نم نومة هنية يا زينة الرجال، نم نومة هنية يا زينة الرجال. دماؤك الزكية تعطر الرمال.
مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة الخاصة، في هذه السهرة مساء هذه الليلة التي نحسبها بإذن الله تعالى مباركة، على روح هذا الفقيد الذي نحسبه بإذن الله تعالى عند الله من الشهداء، الشيخ عماد الدين عفت، هذا الأزهري، هذا الرجل الذي تفقه في الدين في جامعة من أفضل جامعات العالم، في جامعة الأزهر الشريف. هذا الرجل الذي انتهج المنهج السلفي، الذي انتهج منهج ربنا وعلم بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عماد الدين عفت الذي خرج إلى ميدان التحرير فكان من ثوار 25 يناير. هذا الرجل الذي قال دائما سلمية سلمية، خرج منذ أيام ثلاث لحقن دماء المسلمين، فما خرج معتصما وما خرج ثائرا في ذاك اليوم، وإنما علم بأن هناك دماء تراق فخرج ليمنع الدماء أن تراق، فأريقت دماؤه بطلقة غدر خبيثة ممن لا نعرف إلى الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه الفردوس الأعلى وأمواتنا وسائر أموات المسلمين وشهدائنا الذين نحسبهم كذلك في ميدان التحرير وفي غيره من ميادين مصر، الذين بسببهم سننال إن شاء الله العزة والكرامة والحرية. فدماء عماد الدين عفت لن تنسى، فهي دماء زكية. أشرف في هذه الحلقة التي أعزي فيها نفسي وكل مسلم ومشاهدين الكرام، وعلى رأسهم أسرة هذا الشيخ الفقيد الذي نحسبه بإذن الله تعالى من الشهداء، نقول لهم اصبروا، فهو في مكانة أفضل منا، بل بالعكس نحن نتمنى أن نلتحق به بإذن الله تعالى وأن نكون معه من الشهداء في جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. مشاهدين في كل مكان، هؤلاء من رفقاء الشيخ وتلاميذه. أبدأ من أمامي وليس من عن يميني، فهذه القاعدة التي تعلمناها كبر ثم يمن. فرفيق الشيخ عماد الدين عفت المهندس محمد نابغ، السلام عليكم مهندس محمد، عظم الله أجرك،
الله يحفظك وبارك.
وكذلك رفيق الشيخ الدكتور بهاء الدين أنيس، السلام عليكم شيخ الكريم.
وعليكم السلام،
عظم الله أجرك،
غفر الله ذنبك.
وعن يميني ابن الشيخ في العلم الشرعي الأستاذ أحمد بهاء الدين. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عظم الله أجرك. مشاهدينا في كل مكان، نبدأ هذه الحلقة مع الدكتور بهاء الدين أنيس ومختصر حول رحلة الشيخ، ولكن بعد هذا التقرير فضيلة الدكتور.
إنا لله وإنا إليه راجعون. ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ الكريم والعالم الفاضل فضيلة الشيخ عماد الدين عفت، أحد أعمدة العلم في دار الإفتاء المصرية وأمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعي، شهيدا في أحداث مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضية، ونحسبه كذلك إذ أصابه طلق ناري أودى بحياته الكريمة لنفجع في عالم جليل وشيخ فاضل كريم. نسأل الله له الرفعة في عليين مع الشهداء الأبرار، ونسأله سبحانه لأهله وأولاده ورفقائه وتلاميذه الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رحمك الله رحمة واسعة، وأنزلك الله منازل الشهداء والصديقين، شيخ الكريم الشيخ عماد الدين عفت. شيخي الكريم الدكتور بهاء الدين، وأنت رفيق لهذا الشيخ الكريم أمين عام الفتوى بالأزهر الشريف، يعني لو نتعرف ومشاهدينا الكرام عن نبذة عن حياة هذا الشيخ الكريم رحمه الله رحمة واسعة، كيف نشأ وكيف بدأ حياته العلمية ومسيرته في هذه الدنيا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني أنا هنا بحكم جيرتي للشيخ عماد من الطفولة، أحب يعني أقدمه للسادة المشاهدين أنه هو من مواليد حي الحلمية الجديدة سنة 59، ومتخرج من مدرسة المحمدية الإعدادية بدرجات مرتفعة، ومتخرج أيضا أنه يعني مش راغب أنه يكمل حياته كمهندس، وأنه عنده ميل أنه يدرس العلوم الشرعية، وأن العلوم الشرعية باعتبار أنه هو طالب ثانوي عام محتاجة قاعدة من اللغة العربية، فاتجه أخذ أوراقه من كلية الهندسة بعد عدد من السنوات، ربما يكون وصل لتقريبا سنة ثالثة، واتجه لكلية الأداب قسم اللغة العربية تمهيدا لأنه يدرس العلوم الشرعية بعد ذلك، بعد أن يتمكن من أدوات اللغة. الشيخ التحق بكلية الأداب وحصل على شهادة من قسم اللغة العربية بتقدير جيد، وده يأتي في الرحلة العلمية إن شاء الله اللي هنتركها لأخونا الكريم المهندس محمد نابغ، لأنهم كانوا زملاء دراسة في كلية الشريعة. لكن أحب أقول إن سبقت مسألة توجهه للدراسة الشرعية سبقها نوع من الإعداد لابد أن يمر به العالم. العلماء يعني لا ينبتون في الفراغ ولا ينشأون هكذا بدون منابت وبدون محاضن. الشيخ رحمه الله ربنا هيأ له من الصحبة الطيبة ومن الموجهين والمعلمين على مدى ما يقرب من 10 سنوات صحبة طيبة أعانته على حفظ القرآن الكريم، أعانته على حفظ الجوارح، ليس فقط يعني عند حدود الحلال والحرام ومقاطع الحل والحرمة، لكن كان في صحبة طيبة يعني قالت على نفسها يعني أن يكون في مسافة طويلة بينها وبين الحلال والحرام اللي ممكن نسميها مسافة أو مساحة الورع.
شيخنا الكريم يعني اسمح لي، ونحن نتحدث عن بدايات حياته ما قبل العلمية حتى، يعني كيف كانت علاقاته بالآخرين ويعني بأصدقائه ومعارفه قبل أن يلتحق أصلا بالعلم الشرعي؟
احنا ما زلنا قبل التحاقه بالعلم الشرعي، احنا في فترة الإعداد والتكوين، في فترة الصحبة الطيبة اللي هو عرف فيها بين زملائه بالتواضع الجم، الأخلاق الكريمة، الطباع الهادئة، لكن كان وراء الأخلاق الكريمة والطباع الهادئة سمات يعني لا تغيب عن أي ملاحظ. من هذه السمات أنه كان يأخذ أموره بجدية شديدة مع الهدوء الخارجي، وكان يتميز بإصرار ومصابرة، يعني إذا في هدف ففي إصرار ومصابرة على بلوغ هذا الهدف. وده إذا كنا هنتكلم عن صحبته الطيبة اللي يعني في وسطها حفظ القرآن الكريم وتدرب على الأعمال الصالحة وتدرب على قيام الليل، فيهمنا أن احنا نقول أين كان موقعه بين هؤلاء، بين هؤلاء العباد وحفظة القرآن الكريم وأهل المساجد والعلاقات الطيبة مع الجيران اللي بيشهد له بيها كل من عرفه. فنقول انه كان موقعه في هذه الصحبة يعني في الصف الأول، كانوا يشهدون له بذلك، معلموه ومربوه وموجهوه شهدوا له يعني بأنه لو أفلح في هذه المساجد وفي هذه التجمعات أحد لأفلح هذا الشاب. دي شهادة يعني من أحد موجهيه ومربيه ومعلميه. علاوة على احترام أقرانه له احتراما شديدا، علاوة على إجلال زملائه ومعارفه ومحبيه، وأنا واحد منهم ربما أزيد عنه في السن هو يزيد عني في العلم، لكن أنا هنا برضو عشان أقول أنه رحمه الله كان شيخا لي كما كان شيخا لغيري
رحمة الله.
هذه العشر سنوات تشكل فيها وجدان وعاطفة إسلامية لفضلة الشيخ عماد رحمه الله تعالى، تشكل فيها وعي إسلامي، تشكل فيها احتياج شديد وتعطش شديد بعد حفظ القرآن وبعد فترة طويلة من العبادة المركزة إلى أنه يجب الإنسان يفصل كل ده بالدراسة الشرعية. وبعد حصوله على شهادة كلية اللغة العربية من قسم اللغة العربية في كلية الأداب، كان في الوقت ده جامعة الأزهر سمحت لحملة المؤهلات العليا لفترة كده لعدة سنوات بالالتحاق بالكليات الشرعية. تقدم هو يعني مجموعة من أحبابه وزملائه للالتحاق بالدراسة الشرعية، وهنا بدأت رحلة ربما ما كنتش يعني مراقب لها مراقب لها عن قرب، لكن معنا
أخونا المهندس محمد نابغ شيخ الكريم عظم الله أجرك أولا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء، نحسبه كذلك إن شاء الله.
آمين.
كيف كانت هذه الرحلة وأنت شاهد عليها، هذه الرحلة العلمية لهذا الشيخ الكريم، وكيف التحق بالعلم الشرعي بعد أن درس في الجامعات العامة وفي كلية الآداب قسم اللغة العربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فضيلة الشيخ عماد يعني لم يكن كغيره من الناس، يعني كان يأخذ الأمور بقوة أو كما قال الدكتور بهاء يعني بجدية، فكان طلبه للعلم الشرعي ليس كطلب غيره، وإنما كان مميزا للغاية. فهو في الحقيقة التحق بكلية الشريعة الإسلامية، وكلنا التحقنا يعني كلنا اكتفينا يعني بما كان يدرس بالمناهج المقررة، أما الشيخ عماد فكانت له يعني تطلعات أكبر من ذلك، فكان متفرغا لحضور دروس المشايخ، كان يتتبع المشايخ كبراء المشايخ من علماء الأزهر ويحضر لهم، فكان يتنقل بين الكليات، يعرف أن الشيخ جاد الرب بيعطي دروس قواعد فقه لطلبة الدراسات العليا فيحضر عنده ويتابعه ويلازمه الشيخ الحسيني، كان يعطي دروسا لطلبة الدراسات العليا فكان برضه يلازمه ويخرج معه ويركب معه الأتوبيس، يقرأ عليه في الأتوبيس حتى يوصله إلى بيته في شبرا. كان يحضر في كلية اللغة العربية على المشايخ الكبار الشيخ الدكتور صبحي وغيره
والدكتور أسامة عبد العظيم
يعني فترة الدكتور أسامة عبد العظيم كانت سابقة عن هذه الفترة.
نعم.
يعني كانت سابقة عن هذه الفترة، فكان يحضر لكل من سمع عنه من مشايخ الأزهر عنده علم نافع، هذا بالإضافة لدراسته المنتظمة في الكلية. خطر بباله أن يعتني بالقرآن الكريم، فبدأ بدراسة كتب التفسير دراسة موسعة، ثم فكر في دراسة القراءات، فالتحق عند الدكتور عباس أخذ عنه القراءات، ثم عند الشيخ محمد عيد عبدين أخذ عنه القراءات العشر في القرآن الكريم، وكانت له يعني قصة، كان يذهب للشيخ يوم مقرأته فيصحبه من بيته ويركب معه حتى يصل إلى المسجد، والشيخ يتيح له أن يقرأ ربعا أو ربعين لكثرة الطلبة، ولكنه ثابر واستمر حتى ختم القرآن الكريم بالقراءات العشر. فهو في الحقيقة لم يكن كغيره، يعني لم يكن كغيره، ولم يكتفي بالقليل بل اكتفى بالكثير من العلم، وثابر واجتهد. ولا يعني أفشي سرا أنه كان في فترة تلقي العلم الشرعي ترك العمل نهائيا برغم العروض التي كانت تعرض عليه بسبب تفوقه الرهيب في اللغة العربية وخصوصا النحو والصرف، ولكنه ترك كل هذه العروض من مكاتب التحقيق وما إلى ذلك، وتفرغ تماما وترك العمل تماما ليتفرغ لطلب العلم، ولازم هذا زهد شديد، فقد كان زاهدا زهدا شديدا في هذه الفترة، تورع عن أخذ مال من أحد، لدرجة أنه مرة حدثني أنه يعني يكتفي بخمسة جنيهات في اليوم تكفيه لمعيشته تماما، فهو يعني وقت اللزوم يعني يثقل على نفسه في سبيل غايته العليا، وأحسب أن الله قد بلغه تلك الغاية من طلب العلم. فالشيخ يعني المصيبة في موته يعني فادحة كبيرة، لأن يصعب أن يكون في مصر طالب علم أو عالم بنفس مستواه. الشيخ شرح كتب كاملة ومجلدات كاملة، أنا لم أسمع في مصر أن أحدا شرح مثلا حاشية البيجوري على ابن قاسم كاملة، شرحها في 7 سنوات.
من شرحه اسمح لي شيخي الكريم أن نتعرف على الشيخ كأستاذ ومعلم وشيخ كبير لطلاب كثر، ومنهم ابننا أحمد بهاء الدين. أحمد، يعني اروي لنا كيف كان الشيخ عماد الدين عفت شيخا ومعلما وأبا ووالدا لطلابه وتلاميذه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني بداية بعد الكلام اللي قاله الدكتور بهاء والبشمهندس محمد نابغ والدي الاثنين، ف يعني الكلام يضيق عن الكلام عن الشيخ عماد رحمة الله عليه، لأن التعريف بالمعرف لا يجوز كما نعرف يعني. ولكن أذكر بعض المواقف اللي تمثل العواطف وتمثل مشاعر الأبوة.
نعم.
يعني الواحد مر في حياته بالدراسة كتير، لكن كان قليل قوي لما يحس ان اللي بيعلمه ده هو فعلا والده. في فرق الواحد في البيت لما والده بيكلمه في حاجة فعارف توجيهاته كلمته المعينة دي بالنسبة له دي ده كلام اب، مش حاجة تانية. لدرجة ان هو كان يعني كان يمزح احيانا معنا، وكان احيانا تانيا عندما يغضب فيتعامل كما يتعامل الاب. فهو في طريقته في التعليم وفي التدريس كانت طريقة يعني عمري ما شفتها من حد خالص من المشايخ اللي تتلمذت على ايديهم. الا ان انا اذكر ان انا يعني هو كنا لما نشوفه، انا بدايتي لما شفته اول ما شفته خالص قبل ما احضر للدروس كانت في البيت، بحكم اللي هو صديق الوالد وكده من اكثر من 10 سنين، اما ابتديت بقى اوعى على اصحاب والدي وكده فابتدى الواحد ينجذب لي فكريا وعاطفيا، راجل محترم وقور وفي نفس الوقت يمزح. ولكن عايز اتطرق للجانب العلمي شويه. فلما بدانا نبدا نحضر عليه بدأ في مسجد بسيط خالص صغير. كتير من الناس يعني أو في ناس ممكن تظن أن أنا هبدأ لازم أبدأ كبير، لا، ده الشيخ عماد كان بيدرس في مسجد اسمه التوحيد، مسجد يعني مساحته قد الاستوديو اللي احنا فيه ده، يمكن أصغر كمان،
فهو مسجد التوحيد بالضبط. مهما صغر فهو كبير.
تمام يا فندم. فبدأ يدرس فيه، يعني هو كان بيدرس طبعا من قبل كده لكن أنا جيت عليه وهو بيدرس يعني. فكان بيشرح ألفية ابن مالك، أنا ساعتها كنت لسه في المرحلة الثانوية، فكنا بندرس برضو ألفية ابن مالك لكن كانت دي على شرح، وكان بيشرح المكودي وإحنا كنا بناخدها على شرح ابن عقيل في الأزهر. فكنت بحاول إن أنا أمزج بين الاثنين، فأخذ من دي وأخذ من دي شرحين لمتن واحد، كان يثقل برضو الواحد أكتر.
يعني أنت في الأصل طالب أزهري في قسم الشريعة،
كلية الشريعة،
في كلية الشريعة كمان، ما شاء الله بارك الله فيك، ودرست على يد عالم شرعي في جامعة الأزهر.
تمام. الجانب بقى اللي هو يعني يمس الواحد قوي، إن الشيخ عماد قعد يدرس الكتاب ما يقرب من حوالي 7 سنين ولم يتوقف إلا لو في طلب عندها امتحان أو جه عيد واللقاء أسبوعي. والأعجب من الموضوع إن هو يعني ده معنى الاستقامة، يعني الواحد يتعلم فعلا معنى الاستقامة إن هو يشوف فعلا حد مستقيم قدامه، فكان مثال رهيب جدا في الاستقامة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يرزقنا إن إحنا نتبع أثره. فكانت بقى اللي تتعب الواحد قوي إن الطلبة كلنا قاعدين على الأرض وهو يفضل واقف 3 ساعات واقف بيشرح،
لا
3 ساعات متواصلة لا يجلس. لا يجلس. يمكن الفيديوهات اللي ابتدت تتعرض بقى في الآخر ده لما بقى في المسجد الأزهر والسن كبر شوية، ومع ذلك يبدأ في الأول بمقدمة في الجلوس ومفيش دقايق وتلاقيه راح قايم واقف على السبورة ويبدأ إيه، يبدأ يشرح ويبدأ يعلم. وكان من حق الشيخ دايما كان يقولها لنا كده، يعني كان دايما يفاجئ الطلبة، كان في طريقته في التدريس إن هو يفاجئ الطلبة بأسئلة في وسط الشرح. فكنت دايما اقول له يا شيخ يعني طب خليني اركز مع حضرتك في الشرح عشان استفيد، عايز اخد القدر العالي من العلم. قال لي بص مش هينفع الكلام ده، ما تقوليش انت حقك عليا ايه. قلت له ان انا فعلا من حقك. قال لي وحقي عليك ان انا اسالك، وقت ما عاوز اسالك هسالك. فكان الشيخ امتى عنده طرق معينه في التدريس وطرق معينه، امتى هيسال، وامتى الطالب اللي قدامه ده اول ما يحس ان هو مش فاهم هيبدا يساله. فكنت مثلا ولو عارف وعايز تجاوب وكده يعني في الغالب ما بيسألكش، فكنا بنحاول ممكن تحاول تعمل حيلة وان انت بتتعلم فان انت تعمل اكنك فاهم عشان خلاص يبقى مش هيسألك وبرضه يعرفك ويسألك. فكانت مش مجرد واحد عنده مادة علمية بيلقيها وخلاص، لا ده عايز يتأكد 1000000% ان اللي قدامه ده تشرب هذا العلم، بقى حويه، بقى جواه، بقى في صدره. ومش هقول بقى حكي عن المكافآت، يعني هو بس ربنا سبحانه وتعالى يرزقه فيغدق على الطلبة، مش بمعنى ان الناس بتجيله عشان الفلوس، لا ده حاجات ولو بسيطة جدا وبتبقى يعني يسأل سؤال صعب قوي فتبدأ الناس الطلبة ده يقول حاجة وده يقول حاجة، في الاخر اللي يخلص يديله مثلا يديله مثلا 5 جنيه ولا حاجة ويقول له خد دي عشان مهر زوجتك. فخمسة جنيه طبعا من الشيخ ان الاول يعني الخمسة جنيه فعلا دي تكفي انها تكون مهر زوجة اذا كانت الخمسة جنيه دي جاية من الشيخ عماد. يعني
ترى في عينك الحزن وفي وجهك يعني الابتسامة،
هو انا مبتسم،
هذا حزن الفراق وهذه ابتسامة الشهادة.
انا مبتسم لان انا كنت بين شعورين، الشعور الاولاني لفقداني
سعيد بهذه الشهادة وهذه المنزلة.
انا هقول الحاجة اللي خلانا نبطل بكاء،
هذا الشيف الكريم
اللي خلانا نبطل بكاء هي رؤية جات لأختي. أختي برضو يعني من تلامذة الشيخ ويعني تسبقني في الفضل وفي العلم. فشافت له رؤية، شافت للشيخ رؤية إن هو بعدها على طول، لسه الكلام ده يعني يمكن يكون أمس ولا حاجة، إن هو في مكان طيب في الجنة ويبشرها ويبشرنا وبيطمننا عليه. ولكن الرسالة اللي حبي يوصلها لها قال لها أنا زعلان منك يا شروق، زعلان منك عشان بتبكي. فكان الواحد بين شعور فقدان شيخ وفقدان أب روحي ليه، وان انت فرحان ان هو خد المنزلة دي، انت فرحان ان هو خد الحاجة اللي هو كان بيتمناها.
ان القلب
لا يحزن، والله ان القلب لا يحزن. يعني الواحد في الاول لحد الرؤية دي كان خلاص عينه جفت من كتر الايه، من كتر البكاء، لكن ان انا خلاص عرفت ان هو سعيد، هو خلاص هو ساب دار التعب، دار المشقة، وخلاص بقى هو تعب وقدم طول حياته في العلم وفي التدريس ولم يتوقف عن طلب العلم. يعني دي يمكن حاجة في ناس ممكن ما تاخدش بالها منها، هو بقى يعني فوق 50 سنة وبيتعلم اللغات. يعني انا اذكر ان انا رحت له مرة، كنا بنعمل مؤسسة كده لإحياء الأزهر انا وصديقي الشيخ انس السلطان، فرحنا له وقاعدين عنده في دار الافتاء، جايبين له بقى الورق والحاجات والتخطيط بقى بتاع المؤسسة وازاي تقوم المؤسسة وازاي نعمل الدراسة الرعية في الجامع الازهر وازاي نعرف سياح الاسلام كذا كذا مشروع في نفس الوقت. فرحنا له وقعدنا معاه. فالشيخ يعني احنا هو الشيخ كان يعني حتى لو رحت له وانت مش واخد معاه معاد فلا يردك، لا يردك ابدا، مش 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 لمعرفتك ليه،
من حسن تواضعه
هو كده يعني هو كده. فرحنا له وقعدنا معاه، اذكر ان احنا قعدنا معاه ساعه. الساعه دي الشيخ فيها احنا كنا قاعدين منتظرين، ان هو كان بيقرا، كان في واحده من البنات بتقرا عليه القران بكذا قراءه يعني، فانتظرناها لحد ما خلصت خالص ودخلنا له يعني. فقلنا له عنده وقت حضرتك اسمع، قال اتفضل. فبدا وقعد يسمع مننا ودينا له الورق وقعد يطلع. الراجل كان فاضل له خلاص يعني شويه ومعاد الكورس بتاعه بتاع اللغه الانجليزيه، كان راح يدرس بقى في الجامعه الامريكيه، كانت حاجه معموله للمشايخ وكده، فالتحق بيها ودخل فيها برضه. فالشيخ قعد معانا وقعد يصحح وقعد، ورغم يعني بحر العلم اللي هو فيه ويتفجر فعلا النور يعني من جنباته، الا ان هو طول الساعه دي لم يتكلم الا بكلمتين اتنين بس. يعني ساعات الواحد ممكن يفتكر ان هو بقى الغزير في العلم ده هيتكلم وهيقول كلمتين اتنين بس، ان هو شايف ان الضروره تقتضي كده. بعد ما عرضنا عليه المشروع وقرا وطلع راح قايل لا باس، لا باس فقط، لا باس، مفيش بقى وانا هديك وخد مني وادي العلم وقت ما شاف الكلام خلاص مظبوط ومنضبط، لا بأس بس. وبعدها استسمحكم استأذنكم عشان أنا عندي درس الطلب
خيرا لك. وأنا استأذنك في أن أنتقل إلى الوالد الكريم دكتور بهاء، وهذه الصداقة وهذه الرفقة الطيبة فهي من أفضل الأشياء في الدنيا، الرفيق الصالح. فهكذا كان الشيخ عماد الدين، ونحسبه بإذن الله كذلك في الدنيا ومن الشهداء بإذن الله في الآخرة،
نرجو الله أن يكتبه في يعني الصالحين والشهداء.
كيف كانت ليس فقط علاقاته بالآخرين إنما بره وتعاونه وخيره في الدنيا مع رفقائه وأحبائه، وأنت مطلع كجار له ورفيق كيف كانت حياته الخاصة وصحبته وعلاقاته بهم؟
والله احنا ممكن نعرف ده من دائرة أضيق شوية اللي هي يعني تعتبر دائرة امتحان صعب شوية لكثير من الناس. قبل يعني الإنسان ممكن يكون في وقت من الأوقات وصول مع إخوانه، لأن ده أمر الناس كلها بتحب الصداقة والصحبة، ويحب يبقى برضو معروف عنه الخلق الكريم مع الناس. لكن في دائرة، دائرة الامتحان مع الأهل وداخل البيوت ومع الأبوين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ربنا يعلم أن النفوس في الوقت ده من الممكن ما تتحملش رعاية الأبوين الكبيرين.
يعني حضرتك مدرك ولك علاقة أسرية به وكذلك بوالديه؟
أشهد على حقائق. نعم. بس أدرك.
بارك الله.
الشيخ رحمه الله كان شديد البر بأبويه ولم يغادر البيت اللي هم فيه، يعني هو تزوج مع والده ووالدته وأقام معهم إلى أن توفي والده رحمه الله قبل والدته، بعدها يعني سنوات ليست كثيرة، سنتين أو ثلاثة، توفيت والدته وهو رحمه الله إلى آخر لحظة وإلى آخر وقت، وهو يرعاهما ويخدمهما ويبرهما ولا يخرج عن أمرهما. أكثر من ذلك أنه الشيخ رحمه الله له أخت مريضة تحتاج إلى رعاية، حتى يعني كانت الأخت المريضة قبل وفاة والدها ووالدتها يعني رعايتها مقسمة على أفراد الأسرة الموجودين، الشيخ عماد وزوجته والأم والأب. بعد وفاة الوالد والوالدة أصبح رعاية الأخت تقريبا يعني من نصيب الشيخ عماد وأهل بيته، وربنا رزقه يعني زوجة صالحة أعانته على بر الوالد والوالدة وأعانته على رعاية الأخت. يعني جدير بالذكر أنه يوم استشهاد الشيخ عماد الفترة الأخيرة، لأن هذه الأخت تقريبا يعني المرض اللي عندها يحتاج رعاية مستمرة، نسأل الله لها الشفاء والعافية، الشيخ اضطر إلى نقل سكنه، فتقاسم مسؤولية رعاية هذه الأخت المريضة مع أخوين له أخوين مهندسين، المهندس عادل والمهندس علاء، مقاربين في السكن منه ومن أخته، فقسموا اليوم على الثلاثة كل واحد ياخد نبطشية. مع شدة المشاغل اللي بنتكلم عنها بالنسبة للشيخ، طلب العلم، الكورسات، حلقات العلم التي يدرس فيها، عمله بدار الإفتاء، انشغاله بالرد على الفتاوى تقريبا ليلا ونهارا، لأنه لم يكن يمنع أحدا من أنه ياخد التليفون، وكان يسمح لنا نقول فضلت الشيخ في ناس عايزين رقم التليفون عشان يكلموك في فتاوى خاصة ما تمرش علينا، يعني عايز يبقى مباشرة منه للشيخ، فيقول ادي تليفوني لأي حد تحبه، واللي بياخد التليفون بيديه لغيره، وهكذا كان تليفون الشيخ عماد تقريبا يعني لا يتوقف.
نعم.
برغم هذه المشاكل كلها، الشيخ قبل وفاته عد على بيت أخته، أخذ نبطشيته في الخدمة والرعاية وإعطاء الأدوية، وخرج إلى ميدان التحرير لم يلبث أن لقي الله شهيدا، أو إلى حوالين مجلس الوزراء لم يلبث. آخر عهده بالناس من أقاربه كان رعاية أخته المريضة. ده ردا على سؤال حضرتك فيما يتعلق بالبر، وهذه الدائرة الضيقة مكان امتحان صعب، أصعب كمان من بر الإخوان، وكلنا كإخوان له نشهد أنه كان وصولا وسؤولا عن أصحابه ومهتما بهم اهتماما كبيرا، رحمه الله وغفر له.
جزاكم الله خيرا دكتور بهاء. ومشاهدينا الكرام، ونحن نتحدث عن صاحب الفضيلة الشيخ عماد الدين عفت الذي نحسبه بإذن الله تعالى من الشهداء، لا نتحدث عنه لسرد سيرة ذاتية، وإنما لنتعرف كيف يكون العلماء، كيف يكون العالم الرباني الذي دعا الله سبحانه وتعالى أن يلقاه وهو راض عنه، وسمعنا له أدعية كثيرة في قنوات أخرى وعلى النت، وكيف كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن له الخاتمة، وقد استجاب الله له فأحسن بهذه الدماء التي أريقت في سبيل الله، فما كان إلا ليعصم دماء المسلمين، فما خرج من بيته إلا عصمة لهذه الدماء الغالية التي هي أغلى عند الله سبحانه وتعالى من الكعبة المشرفة. معنا اتصال قبل أن ننتقل إلى المهندس محمد نابغ. السلام عليكم أستاذ علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك. إزاي حضرتك؟
أهلا بك يا أختي.
رحب بضيفنا الكرام.
بارك الله فيك.
ربنا يعزك. أنا كنت عايز أتكلم عن صفتين من صفات الشيخ رحمة الله عليه.
تفضل يا أخي الكريم. تفضل.
أنا فضل ربنا، ربنا من علي وكنت ممن غسل الشيخ.
الله أكبر. جزاك الله خيرا.
الشيخ يعني في كتير جدا من الناس تكلموا عنه، ولكنهم لم يتكلموا عن عبادة الشيخ. الشيخ رحمة الله عليه كان يصلي من التهجد في رمضان، وكان يعني في كثرة تهجده ربنا يرضى عنه يعني كانت الركعة كانت تساوي سورة البقرة، وأحيانا تتعدى ذلك، يعني كانت من المواقف الطريفة حينما تعرفنا على الشيخ. عرفني عليه الشيخ علي النحاس رحمة الله عليه،
رحمة الله جميعا.
فكان يعني كان لسه ساعتها أمن الدولة لسه موجودين، وكان يبعثوا لينا واحد ولا اثنين يصلي معانا.
نعم.
فكان في أحد المرات كان يجي يصلي معانا ويقدرش يكمله، يقع على الأرض. فكان الشيخ كان يبتسم كان يضحك، يعني رحمة الله عليه رحمة واسعة. وعلى الرغم من انشغال الشيخ ربنا يرضى عنه، كان عندنا مقراءة في حينا، فكان دائما يعني منشغل بنا ويسأل عنهم كيف أحوالكم وعاملين إيه، مش محتاجين حاجة. وكان يأتي إلينا يعني بأطباق من الحلويات حتى يعني يدخل علينا السرور.
رحمه الله رحمة واسعة. أخي علي، يعني إن كنت تريد أن تحدثنا عن مناقب الشيخ، أو إذا كنت أنت من غسله، فإذا حدثت بخير فلا بأس بإذن الله.
اللهم لك الحمد. يعني أقول أن الكرامة مثبتة عند أهل السنة والجماعة طبعا.
نعم.
يعني أقسم بالله هذا ما حدث، ونحن نخرج الشيخ من الثلاجة. يعني كنت أود أولا أن أقبله قبل أن يخرج من الثلاجة. يعني
تحدث من الهاتف أخي علي ولا تستمع لنفسك من التلفاز.
نعم.
بارك الله فيك.
معذرة معذرة.
نعم.
فأنا في أخ كان قبلي كان يريد أن يقبل الشيخ، فدخل برأسه إلى الثلاجة من الداخل، ثم جئت أنا يعني وكانت بيني وبين الشيخ محبة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فحينما أردت أن أقبله فخرج النقال بالشيخ إلى الخارج، وهذا الله شاهد على ذلك والله أعلم وأعلم.
فماذا حدث أخي علي؟
أنا من أهل الجنة، واليوم بفضل الله عز وجل في أخ رأى رؤيا بفضل الله عز وجل أن قال له لا تبكي، فأنا في الفردوس الأعلى.
الله أكبر.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، وأعظم الله جزاءك وجزاء شيخنا، وعظم الله أجرك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يجعله في أعلى عليين في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. شيخ الكريم مهندس محمد نابغ، وأنت تحدثت عن رحلة الشيخ العلمية، كيف كانت رحلته العملية، وكيف وصل إلى دار الإفتاء وأصبح مفتيا لجموع المسلمين في هذه الدار، دار الإفتاء الذي يلجأ إليها كثير من المسلمين لأخذ الفتوى والعمل بها؟
وفي وقت من الأوقات قبيل تولي الدكتور علي جمعة دار الإفتاء، دعى الشيخ عماد لإجراء امتحان شفوي، كانوا يحتاجوا بعض
الباحثين
في الدار، فشكلت له لجنة من الدكتور علي والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالي،
الدكتور محمد كمال إمام،
والدكتور محمد كمال إمام.
نعم.
وسئل الشيخ، يعني هو كان حدثني قال لي يعني إن هم كان مجلدات من الكتب التراث ما موجودة، وقالوا اقرأ، فطلعوا له مجلد من حاشية ابن عبدين وقالوا له اقرأ، فطبعا العالم بيبان على طول يعني من القراءة الصحيحة كيف يقرأ كلاما صعبا كهذا مشكولا شكلا صحيحا ووقفات صحيحة تدل على أنه يفهم الكلام وكذا، فأجيز فورا يعني وعين بالدار. طبعا تميز الشيخ في مسألة اللغة العربية ده أعطاه تميز زائد في دار الإفتاء، فكان يراجع كل ما يصدر عن دار الإفتاء من حيث اللغة، كل ما يخرج عن دار الإفتاء كان الشيخ يراجعه، وبدأ يترقى في المناصب. يعني كانت فترة عمله في دار الإفتاء فترة وجيزة، يعني لم أعتقد أنها لم تصل إلى 10 سنوات حتى وصل إلى هذه المرتبة، وفي النهاية يعني استحدثت يعني هيئة كبيرة أو لجنة كبيرة اسمها هيئة الحساب الشرعي، عهد للشيخ عماد بأنه هو ينشئها، وهي كل ما يتعلق بالحساب يعني من أمور الفلك والمواريث والشركات وكل ما يتعلق بالأموال وما إلى ذلك، فكان هذه المهمة مهمة شديدة يعني، لأنها تتعلق يعني تحتاج خبراء في الاقتصاد وخبراء في شتى فروع العلم وعلماء فلك وما إلى ذلك، وقام الشيخ بهذه المهمة خير قيام رحمه الله تعالى،
رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله بإذن الله. يعني أحمد، وأنت تلميذ الشيخ رحمة الله عليه، وأنت يعني لا يمكن أن تستمر في البكاء، وأنت يعني سمعت هذا النداء وهذه الرؤى التي نحسبها إن شاء الله رؤى صالحة، وإن شاء الله يعني تعمل بكلام شيخك، فحدثنا عن هذا الشيخ ليس فقط في معاملاته مع طلابه وإنما أيضا في دروسه، وما أهم الكتب التي شرحها، وما هي الكتب التي تعلمت منه فيها، وأيضا ما هي أبرز هذه المجلدات وهذه الكتب التراثية التي علمها لك ولزملائك من طلاب العلم الشرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أكبر حاجة استفدناها من الشيخ في تعليم الدروس، غير طبعا كتاب شرح المكودي، وغير ألفية ابن مالك، وغير البجرمي، وغير الفقه والأصول، حتى لما كان الواحد بيحتاجه في حاجة ومفيش درس هو بيدرسه في المذاكرة ولا حاجة، وكان بيجي عندنا البيت، فكنت أجلس أنا وأختي ونقعد نقرأ عليه الأصول. كنت أنا في سنة تانية ساعتها شريعة، وأختي في تانية دراسات عليا، فكنا بندرس إحنا الاثنين نهاية السول، كتاب اسمه نهاية السول في شرح منهاج الأصول البيضاوي. فكان يأتي ويقعد يدرس لنا، يعني اثنين قاعد بيكلم مع اثنين، مش ويقعد بساعات يقعد يشرح لحد حتى ما نكتفي يعني. كان يخشى ان هو يطيل علينا، خشية السامة، خشية ان احنا نمل ولا شيء من هذا القبيل. وكان حتى عنده العلاقة الطيبة بالتلاميذ، يعني اذكر بعض الزملاء كان هو لما ربنا سبحانه وتعالى رزقه بالسيارة، هو لم يسعى للدنيا اطلاقا يعني، هو سعى للاخرة فاتته الدنيا وهي راضية. فكان لما يركب السيارة ويمشي كده فيوصل الطلبة معاه، يقف في المسجد يستنى لحد ما يحمل السيارة كلها، يعني يملى، ما يبقاش في مكان، لو اتنين قاعدين فوق بعض هياخدهم. و يعني ساعات الواحد لما كان يشوف مثلا اصحابه او حاجة زي كده، لا ثلاثة في العربية بس والعربية واطية، لا ده مش فارقة معايا هي. فكان يرد يقول لما حد يسأله فيقول حملانا، هي اللي حملانا يعني، ربنا سبحانه وتعالى ميسرها لنا ودي حاجة راكبينها هي اللي حملانا. فكان يقعد ينادي، يعدي مثلا حتى كمان في دار الإفتاء، غير التدريس في المسجد ده، وغير تدريس الجامع الأزهر، فكان يعدي كده وينادي، يعني يطلع كده من شباك العربية وينادي يقول سيدة عائشة سيدة عائشة، وياخد يركب التلامذة والطلاب معاه في السيارة ويبدأ يوصلهم لحد المكان اللي هم عايزينه. فأنا شايف والله أعلم أن أكثر حاجة استفدناها من الشيخ هي الجانب الفكري، غير الكتب مفيش أكثر من الكتب، مفيش أكثر من الجانب العلمي اللي الواحد يتعلمه منه، لكن الجانب الفكري هو اللي أثر فينا جدا، مش أثر فينا بس كطلاب، أثر فينا أن أنت شفت فعلا معنى الشريعة واضح، مش كتاب واحد، أنت شفت الشريعة متجسدة في الشيخ عماد. عارف كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقال عنه أنه كان قرآنا يمشي على الأرض
صلى الله عليه وسلم
يعني،
كان خلقه
وكان خلقه القرآن، يعني كنت تشوفه كده تحس خلق القرآن فيه. فكان الشيخ عماد في الجزئية دي واضح جدا، أن الشريعة عنده كانت واضحة، ما كانتش مجرد كتاب ممكن يدرسه.
هو كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهديه صلى الله عليه وسلم، فكان الشيخ يعني سبحان الله يعني، وهو رجل أزهري وكثير من الأزاهرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علماء الأزهر الشريف، هم من علموا الدنيا، كيف كان يختلف بعض الشيء، وأنه له سمت يعني سمت الصحابة والسلف الصالح.
هو الشيخ كانت الميزة أنه هو بيجمع بين أمور كتير من الناس يمكن ما تبقاش عندهم، وإن كان عند حد فيهم حاجة فدي هتبقى ميزة لي، لكن ميزة الشيخ أنه هو كان بيجمع بين أشياء كتير، جمع بينها كتير من العلماء. فكنت في العبادة هتلاقيه في الصف الأول، ولو اتكلمت على إصلاح الأمة والتجديد وكذا هتلاقيه في الصف الأول. فلما تتكلم، ولو تتكلم في الجانب الروحي وفي العلاقة اللي بينه وبينه ربنا سبحانه وتعالى هتلاقيه الأول، هتلاقيه تشوفه يعني، انت تشوفه حتى والله، واللي يثبت ذلك والله اللي يثبت ذلك، تخيل حضرتك لو شفت جنازته وشفت الناس، والناس حتى على الفيسبوك وعلى تويتر على اي حاجة تلاقي الناس حتى صورته وعمرها ما شافت الراجل ولا اتكلمت معاه. فيعني دخل القلوب، زي فاكر كده لما كان يتقال على الشيخ الشعراوي ان هو يدخل القلوب، فهو كذلك يدخل القلوب، ولكن حتى كمان للي ما شافهوش. فيعني انا احسب ان الله سبحانه وتعالى ان هو تكون فيه هذه الايه يعني، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، فعلا تحس بيه في الايه دي، وتلاقيه في كل المواقف يعني، مش في موقف العلم بس، موقف العلم والتعليم، في الموقف الميداني هتلاقيه في الصف الاول. نعم. كنا في ايام الثوره في بدايه الكلام،
دعني نترك الثورة لنتحدث مع الدكتور بهاء ليحدثنا عن الشيخ في دروبه في ثورة 25 يناير، وكيف خرج إلى الثورة، وكيف كان رأيه في هذه الثورة، ثم أيضا خروجه إلى ميدان التحرير لحقن الدماء حتى أن أصبح من الشهداء بإذن الله.
أحب أقول تعقيب صغير على كلام أخونا الكريم المهندس محمد وعلى كلام أحمد. الامتحان اللي عقد لفضيلة الشيخ عماد في دار الإفتاء وسؤاله في حاشية ابن عبدين، على فكرة هو سئل على غير مذهبه.
نعم.
يعني الشيخ كان مذهبه شافعيا، وحاشية ابن عبدين معروف أنها على المذهب الحنفي. نعم. فلما حد يجيب في غير مذهبه دي شهادة ثانية.
نعم.
يجيب على حاشية مكتوبة على غير مذهبه المفروض أنه ما يكونش قرأها. لما يجيب والإجابة دي ترضي علماء من مستوى الممتحنين، أظن أن دي شهادة إضافية لمكانة هذا الرجل. يعني برضو بس تعقيب صغير بعد إذن حضرتك قبل ما ندخل لموضوع الثورة واهتماماته السياسية، لأن هو كان يعني الحقيقة يعني متعدد الملكات والمواهب، وكان مهموم بالأمة، وده شأن العلماء لا ينفصلون لا عن شؤون أمتهم ولا عن أمر المسلمين، وخصوصا أنه هو ملامس للمسلمين طول الليل وطول النهار عن طريق دار الإفتاء. نوعية الطلاب يعني ربما يكون أحمد من يعني انشغاله بالشيخ شوية نسي يفصل في نوع الطلاب اللي بيحضروا الدرس. درس الشيخ لم يكن قاصرا على طلاب العلم من أهل مصر ولا من الأمة العربية، لكن كنت تجد كل جنسيات العالم الإسلامي موجودة في حلقة درس الشيخ عماد، اللغة العربية وحواشي الفقه اللي بيدرسها في الأزهر، كنت تجد مصريين وتجد عرب من مختلف الدول العربية، وأحيانا بعض الدروس كان يبقى نسبة غير العرب فيها وغير المصريين أكتر.
يعني كان له عمودا في الأزهر الشريف، أو كان له مكانا يدرس فيه في الأزهر الشريف،
وفي غير الأزهر كان في المساجد اللي كانت قريبة شوية من بيوتنا وكنا نتردد عليها لحضور
كمسجد
حلقاته.
التوحيد الذي ذكره أحمد،
كمسجد التوحيد ده كنت تجد حضرتك أكثر من 70% من طلاب حلقة درس النحو اللي هو استمر فيها أشرح شرح المكودي على الألفية، كنت تجد أكثر من 70% من الحضور من بلاد العالم الإسلامي، من أول البلاد التي يعني الجمهوريات التي تحررت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، داغستان وأوزبكستان وكازاخستان، طلاب كثيرين من هذه الكثيرون من هذه البلاد، أتراك، سوريون، الأفارقة، طلاب الأفارقة. حتى أنا أذكر أن بعض الطلبة تعرف على الحلقة وتعرف على الدرس وهو تقريبا بيلملم أوراقه وهو راجع لبلده. يعني الأزهر كان بيسمح هنا للطلبة أن يقيموا بدافع الدراسة.
نعم.
ما تنتهي الدراسة المفروض الطالب انتهت فترة إقامته فيأخذ أمتعته ويعود إلى بلاده. بعض الطلاب كان يحاول يبحث عن يعني سبب جديد للإقامة لأنه تعرف على الدرس متأخرا ويريد أن يستمر في الدرس.
نعم.
ويستفيد من هذه الحلقة العلمية، فكانوا يبحثوا عن أي مبررات تجعلهم يقيموا فترة أطول من المسموح بها، ويعني أحيانا كانوا يجدون مثلا يعني يتقدم بطلب للالتحاق للدراسات العليا فمثلا يمد له في الإقامة سنة، فيعتبر أن هذه فرصة ذهبية أنه يستمر في حلقة الشيخ عماد. أعود إلى سؤال حضرتك، وعفوا يعني إذا كنت تأخرت في الإجابة، بس أنا حبيت أوضح مسألتين. اهتمامات الشيخ طبعا هو يعلم أنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، لكن الاهتمام ده يلزم أنه يكون اهتمام رشيد. فنحن طبعا أمام كيان يعني كيان راقي جدا، بنية عالية، إنسان تربى على أيدي يعني أفاضل علماء الأزهر، صاحب وجدان إسلامي وشعور إسلامي فياض جدا، فمن الطبيعي أنه هو يهتم. اهتماماته السياسية واهتماماته بشؤون العالم الإسلامي لم تكن وليدة قيام الثورة، لكن قبل ذلك يعني كنا يعني وإحنا مدنيين شوية في الثقافة بتاعتنا ما نقدرش نجاريه في اهتمامه مثلا بأيام العراق، أيام العراق والأحزان اللي حلت بالمسلمين جميعا على احتلال العراق، يعني كان له اهتمام شديد، وكان يعني اللي يجدوا فينا مش منتبه ينبهه يقولوا في كوارث بتحصل في الأمة الإسلامية، في كوارث بتحصل في الأمة العربية، ما من شأن يخص قضية فلسطين إلا ما يعني تجد الشيخ يعني كالوتر الحساس اللي يهتز لكل صغيرة وكبيرة تحصل لأهل غزة، بتحصل لأهل فلسطين، بتحصل حوالين المسجد الأقصى. وسبحان الله ربنا يسر له يعني ان هو يعني يجمع المعلومات ويلتقي بشخصيات حتى من خلال دار الافتاء. كان في شخصيات اسلاميه كتيره بتيجي من اللي هي مهمومه طبعا بتأم مصر طلبا يعني للدعم والمسانده وفي منهم شخصيات اسلاميه فكانوا يترددوا على دار الافتاء ويستضافوا في دار الافتاء، وده شيء طبيعي يعني. فكان يحضر هذه الاجتماعات ويساند الناس ويؤازرهم، وكنا نعرف منه يعني مساهمات طيبه في دعم هذه القضايا. طبعا من الشيء الطبيعي أن واحد بهذا الشكل دائرة اهتمامه السياسية يعني على امتداد العالم الإسلامي بل على امتداد العالم كله، ما كانش يسمع عن شعب بيظلم حتى لو لم يكن هذا الشعب من المسلمين إلا ما يحزن من أجله. وده شيء طبيعي، فطرة الإسلام كده أنه إحنا قضايا الظلم بشكل عام لابد أن نتعاطف معها. فلما تقوم ثورة في بلد زي مصر في أعقاب سنوات طويلة يعني من الظلم والقهر بشهادة ومعايشة الجميع، شيء طبيعي أن بنيان كبنيان الشيخ عماد، كيان ككيان الشيخ عماد، وجدان كوجدان الشيخ عماد لابد يكون في مقدمة الصفوف. هو كان من المرابطين في الأيام الأولى للثورة ولم يتأخر ولم يتخلى عن ميدان التحرير في معظم المناسبات التي تستحق المشاركة، وحتى عندما قلت الأعداد وانشغلت الناس بأدوات أخرى لإصلاح الوطن يعني كأداة الانتخاب والعمل الحزبي وشيء نحن لا ننكره ولا هو أيضا ينكره، لكن قال يعني الأمور الجهود تمشي بالتوازي مع بعضها البعض، ما تلغيش بعضها. العمل السياسي مطلوب والانتخابات مطلوبة، لكن يعني درجة حرارة الميادين من وجهة نظر الشيخ إلى آخر لحظة في حياته كان يرى أنها لا يجب أن تبرد، ولكن برشد. يعني هو طبعا لا يقر تخريبا ولا يقر هدما ولا يقر إحراقا، لكن البقاء في الميادين للتعبير عن الرأي دي كانت من القضايا اللي الشيخ كان يؤمن بها إيمان كامل بدليل تواجده إلى آخر لحظة من حياته.
بارك الله فيك شيخ كريم. مهندس محمد، ونحن نتحدث عن هذا الثائر، هذا الشيخ الذي خرج إلى الميدان، شأنه كشأن كل المصريين الشرفاء الذين خرجوا لإزالة الظلم والبحث عن الكرامة والحرية لهذا الشعب وليس لأنفسهم فقط. عندما خرج الشيخ في هذه الجمعة كيف خرج، يعني معلوماتك عن خروجه في هذه الجمعة، وكيف حاول أن يفض هذه الدماء التي طراق وهذه الاعتصامات وهذا التخريب والتدمير الذي حدث من بعض المندسين وليس من ثوار 25 يناير الذين سعوا إلى سلمية الثورة على مدار أيام طويلة ثم على مدار جمعات ومليونيات كثيرة. هذا السائر الذي خرج في يوم الجمعة لفض هذا الاعتصام والعمل على تقريب الرؤى وخروج هؤلاء سالمين بدون إراقة دماء، كيف كان هذا المشهد؟
يعني أنا متصور أن الشيخ عماد ما كانش معترض على الاعتصام، لكن اعتراضه الدائم كان على التخريب أو على اندساس المندسين ممن يخربون ويحرقون وما إلى ذلك. أما فكرة الاعتصام في حد ذاتها أو فكرة التظاهر في حد ذاتها فلم يكن الشيخ يعترض عليها، ده بداية يعني. وكان يرى إن مسؤولية الحاكم إن هو يفصل بين من يندس وبين هؤلاء المتظاهرين الشرفاء، هذه كانت من مهمة الحاكم. الشيخ عماد قتل إن فرضنا يعني باندساس المندسين أو بغدر الغادرين، فلم يكن ينبغي أن يترك هؤلاء يعبثون يعني بمقدرات الناس وبأرواحهم وبأملاك البلد وبمقتنياتها وثرواتها بدون تدخل.
هل ثبت في التحقيقات مهندس محمد أنه بالفعل كما علمنا أنه قتل برصاصة غدر من مسدس كاتم للصوت أو من مسافة قريبة؟
لا مما لا شك فيه يعني نعم. مما لا شك فيه أن الشيخ عماد مات مغدورا مقتولا من مسافة قريبة، وكانت إصابته في جانبه لم تكن من أعلى وسارت بخط أفقي وخرجت من الجهة الأخرى، فلا يتصور أن تكون هذه الطلقة أو مكان الإطلاق إلا بجواره، يعني يكون شخص بجواره. فأنا ما أريد أن أقوله أن الحاكم أن أو نقول يعني أنا عاوز أخفف يعني من وطأة الكلام يعني القتل ده إما القتل أن يكون بالمباشرة أو بالتسبب، يعني إما أن أباشر القتل بيدي أو أتسبب في قتل أحد الأشخاص.
يعني أنت تطالب بسرعة التحقيق والعمل على يعني ليس رد الدماء فذهبت روح الشيخ وسبه من الشهداء.
لا يعقل
نعم.
أن يكون وظيفة الحاكم أو رئيس الدولة إن أنا أقول له فلان مات يقول لك والله ما أنا، والله ما أنا اللي قتلته. مش معقول الحاكم يبقى كده بس.
نعم.
يعني مش دي قضية، يعني هو قضية المجلس العسكري أو الحكومة إن هم بيقولوا والله ما إحنا اللي قتلناه. نعم. الله، طب وانت ده الحاكم ده شغلته إنه يمنع الجريمة من أساسها
وإذا وقعت فلنعرف
ويحافظ علي ويحميني. نعم. وإذا وقعت في النهاية يبقى في سرعة في الإجراءات، في سرعة في
التحقيقات ومعرفة من القاتل ومن الجاني.
مش
فهذا الرجل ليس فقط هو يعني المقتول الوحيد، فهناك 12 قتيل في هذه الأحداث.
ولو قلنا في 12 قتيل في هذه الأحداث فقد سبقهم مئات.
نعم صحيح.
ولم نسمع عن نتيجة تحقيق واحدة من أيام يناير،
من أيام من 25 يناير حتى 28 يناير، مرورا بيعني كل أيام الثورة انتهاء بمحمد محمود ومجلس الوزراء وهؤلاء القتلى الذين نحسبهم بإذن الله تعالى من الشهداء.
فأنا اللي أقصده أن دور الحاكم أو دور الرئيس لا ينبغي أن يكون هكذا، أن ينفي عن نفسه التهمة وفقط. لا.
جزاكم الله خيرا شيخ كريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله بإذن الله تعالى من الشهداء. أحمد يعني دعنا نختم بك هذه الحلقة لتقول لنا كيف هي مشاعرك تجاه هذا الشيخ بعد أن فقدنا عالما جليلا وشيخا كريما وأيضا أبا ووالدا لطلابه وتلاميذه.
المشاعر اللي عندي في الفترة دي
نفس. وهي طبعا أنت تنقل مشاعرك ومشاعر إخوانك من طلاب العلم.
طبعا المشاعر اللي تركها فينا الشيخ مش بس لطلابه، لكل الناس اللي حبيته ولكل الناس اللي شافته، تتمثل في قصة الغلام الطفل اللي هو قال للراهب إنك لست بقاتلي حتى تقول بسم الله رب الغلام وتقتلني. فأنا أرى مش تعظيم لنفسي، لكن توقع يعني ان الشيخ هو ده اللي عمله، يعني ان هو دعا الى الله حيا وميتا. فالشيخ مات على قضية وترك الناس تؤمن بهذه القضية. فموت الشيخ كان مات عن عقيدة وعن فكر، مش لتصادفه في وجوده في مكان او حاجة زي كده، كان دايما في صفوفه الاولى. فهو عنده فكرية وعنده عقلية، فكرية دي كانت بتتمثل في ان هو في حاكم وفي رعية. ففي حاكم وفي رعية، يبقى الحاكم عليه اشياء والرعية دي عليهم اشياء، واحنا من الرعية. فكان بيرى ان الحاكم ده زي ما علم السياسة الشرعية بيقول وكل العلوم بتقول ان هو حفظ الدين وسياسة الدنيا به، فانا بحفظ الدين وبسوس الدنيا به، والمقاصد الكلية في الشريعة حفظ الدين والنفس والعقل والمال، المقاصد الكلية الخمسة. فاذا كانت المقاصد الكلية دي لا يحفظها من يقيم الامر، فعلى هؤلاء ان ينصحوه. ولكن كيفية النصيحة كانت بتختلف في ايه؟ في ان الرعية دول اذا كان من يتولى الامر ومن يمسك بزمام الامور اذا لم يحاسب او لم يمكن غيره من حسابه فسيتحول الى مرحلة اخرى اسمها مرحلة الاستبداد مرحلة الاستعباد. وكتب في نفس الفكر ونفس المدرسة دي كتب فيه الامام عبد الرحمن الكواكبي في طبائع الاستبداد والاستعباد. فكان فيه كتاب في الموضوع ويقر التاريخ ان ما من حكومة او ما من نظام يأمن المحاسبة الا وتظهر فيه صفة الاستبداد. فصفة الاستبداد دي بتمكن اللي ماسك بيها احد امرين: اما جهالة الامة واما الجندية. فجهالة الامة هتقل في المناطق اللي فيها مدنية، ولكن الجندية الجبرية العمومية لا تقهر. فهو كان يرى الاثنين موجودين مع بعض بالتوازي، الفكرية والعقلية، ان جهالة الامة ان هو خلاص انا في اعلام هقدر انا اوجهه على حسب ما انا عايز. فهو كان يرى انا بانقل فكره، يعني انا انقل فكره للامانة، يعني حتى يكون الرجل ده مات على حاجة والناس عرفت الرجل ده مات على ايه. فكان يرى ان الفكرة او القضية الاعلامية ما بتقولش اللي في الحقيقة. فإصلاح هذه الفكرة وإصلاح هذه العقلية بالتمدن دي كان بيوصف بيها اللي هم يقال عليهم كما يقال النخبة. ولكن للأسف ما كانوش هي دي النخبة فعلا اللي تعبر عن الشارع، ولا النخبة اللي تمثل الناس اللي في الميدان. فكانت النخبة للأسف اللي موجودة خلطت، جابت أشياء كويسة ولكنها كانت بتدس السم في العسل. فتأتي بأشياء طيبة لكن تمزج بها أشياء غير طيبة. ولكن الموضوع كان ليه نظرة إسلامية، الموضوع مش إسلامية بمعنى الكلمة، يعني أقصد أن احنا عندنا شرع وعندنا دين. فهو كان بيستقبل الشرع من الدين ما يصلح هذا الميزان. كان بيصلحه إزاي بقى؟ كان في حاجة اسمها الجماعات الوسيطة. الجماعات الوسيطة زي ما مالك بن نبي وزي عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه وناس كتير يتكلموا في الموضوع ده. فالجماعات الوسيطة دي هي اللي بتبقى موجودة في المجتمع، مش المؤسسات الرسمية،
هي رمانة الميزان.
اللي هي رمانة الميزان.
نعم.
ودي اللي تنزل تعرف توزن بين الشارع وبين وبين الحكومة أو بين الناس اللي بتقود الأمر. فهو كان يرى أن الفكرة دي لازم تمثل من الشارع، هتمثل من الشعب. فنظرة الفكرة دي أن هو شايف أن خلاص لا يحقق هذا الأمن ولا يراعى هذا الأمن ولا يراعى هذا الدم ولا تراعى هذه الأعراض، فعليه أن يقف في الشارع. ولو لم يلقي طوبة، كان دايما يقول لنا كده كثروا سواد الناس. لو الناس كلها واقفة مع بعض والناس كلها بتشد بأزر بعض زي اللي حصل في 18 يوم، زي اللي حصل قبل كده، الناس كلها مع بعض، انت ما بتعملش حاجة، انت واقف بس كده والنظام بيسقط قدامك. ليه؟ لأن النظام ده عدى على المنهج اللي هو، مش احنا بنقول بقى الجانب المدني، لا، الجانب احنا عندنا فقه النوازل، عندنا في الشرع في حاجة اسمها فقه النوازل، عندنا سنن المواقف، عندنا حاجات كتير قوي في الشرع بس الناس مش واخده بالها منها.
صحيح.
فكان في ايتين في القرآن حكوا الموضوع ده قوي. واحدة حكت الموقف اللي بيحصل، والتانية قالت الحل اللي احنا نتمسك بيه. الموقف اللي بيحصل اقرب ما يكون واشبه ما يكون للي حصل مع فرعون وموسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام. الآية في القرآن في سورة القصص لما تتلى الآيات بعد طاسين ميم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون أول حاجة على في الأرض. فإذا تتحقق هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يقبلها بأمور تانية. فالآية تحكي عن أربع أمور: على في الأرض، جعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إذا تحققت هذه الأمور بآخر واحدة اللي هي الدم اللي يسيل، إنه كان من المفسدين. فأول ما هيجي هذا الإفساد في الأرض هتقابله أربعة تانين: ونريد أن نمن، مين ده اللي هينصر؟ الله سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أحيانا الواحد ممكن يظن أن حتى الجندي اللي بينفذ الأمر ده غير معاتب، لا، ده القرآن عاتبه وذكر لنا ان في القرآن ان حتى الجنود اغرقوا في قصة فرعون. فنبذناه وجنوده في اليم. فلما ينزل العقاب الالهي نزل على الاثنين. ده اذا افترضنا ان الشيخ عماد مات موتة اللي هو اي واحد بيموت أي واحد بيموت في الميدان شهيد عادي. أما إذا ده اللي هو إذا افترضنا الإيه الجانب الحسن إن هو مات غدرا زي أي حد. لكن إذا كان الشيخ عماد مقصود لأن هو صاحب الفتوى اللي تحرم انتخاب الفلول، ولأن هو اللي في أول المواقف تلاقيه أول واحد في الميدان ومصدر بصدر واقف في كل أماكن، في محمد محمود هتلاقيه أول واحد، في كل حتة بتلاقيه أول واحد، قدام مسبيره أول واحد، اعتصامات السفارة هتلاقيه أول واحد، ويقول ده الوقوف فيها أولى من الاعتكاف في المسجد دلوقتي، أولى الوقت ده دلوقتي أولى.
نعم رحمه الله رحمة الله.
فالشهادة لو افترضنا بقى اللي هو جانب الغدر، فهنيجي للحديث الأخير اللي نختم به، إن هو من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني أنا أبشر من قتله إن كان قتله عمدا فإنه عاد ولي من أولياء الله، فلينتظر يعني حساب ربنا سبحانه وتعالى ليه هنا في الدنيا قبل الآخرة.
نعم.
مش حد هيقوم ولا ناس هتقوم تتسلح ولا هتقوم تقتص للراجل، لا ده من ربنا ليه على طول.
جزاك الله خيرا،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال
بعلمك وبما تعلمته من شيخك الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يتقبله من الشهداء، وأن يبارك فيك وفي طلاب علمه الذين ترك فيهم هذا الشيخ الكريم الذي كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وترك فيكم قولة النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. صلى الله عليه وسلم من قال هذه العبارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيخ الذي ردد عبارات النبي وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمتم منه. ويعني وإن كنا قصرنا فإن لم نتعلم من هذا الشيخ وأمثاله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا.
في حديث دايما بيردده لما أي حد يسأله أنت ليه تنزل الميدان.
نعم.
فأنا حتى كتبت نص الحديث يعني حتى الناس تراجعوا. يعني أخرج أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يجب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يجب فيه نصرته. وفي المسند أيضا: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ويعضد هذه الحديثين بآيات الله سبحانه وتعالى، حتى لو واحد طلع له وقال له الحديث ده مرجعه إيه، فكان يعضد بهذه الآيات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والآية: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، والآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، والآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والآية الأخيرة: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
بارك الله فيك يا أحمد وجزاك الله خيرا، ونفع الله بك وبعلمك وبعلم شيخك رحمه الله رحمة واسعة. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، وعظم الله أجرك شيخ الكريم دكتور
إيمانيس،
كذلك شيخي الكريم عظم الله أجرك دكتور مهندس محمد نابغ على هذه الكلمات الطيبات. مشاهدينا في كل مكان، هذه الحلقة ما كانت سردا لسيرة الشيخ عماد الدين عفت، ولا كانت نعيا لهذا الشيخ، فوالله ما قمنا بهذه الحلقة إلا لنعلم الناس بخلق العلماء، فهذا عالم رباني تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وتدارسه، وتعلم في جامعة عريقة هي جامعة الأزهر التي نحترمها، فهي منارة العلم، وهو رجل عالم أزهري سلفي يعمل بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مناصب عالية في الأزهر الشريف، فكان أمينا عام للفتوى في الأزهر الشريف، تعلم وعلم هؤلاء الطلاب الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسيروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوا شيخهم رحمة الله عليه، وأن يكونوا علماء ربانيين يعملوا بكتاب ربنا وبسنة نبينا، فهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الحلقة خصصت لسرد هذه الأحاديث حول هذا الشيخ لنتعلم منها جميعا، ويتعلم منها طلاب العلم كيف يكون الجهاد في سبيل الله. فهذا الشيخ ما نزل الميدان إلا لعصمة دماء المسلمين وأريقت دمائه، ولعل هذه الدماء الزكية أوقفت كثيرا من الدماء الأخرى. وبإذن الله تعالى ستكون مصر بهذه الدماء في مرتبة عليا، لأن هؤلاء ما أرادوا إلا كرامة مصر وحريتها وعزتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شيخنا في الشهداء، وأن يجعل مصرنا آمنة بأمنه سبحانه وتعالى. مشاهدينا في كل مكان، سعدت أن أكون بهذه الصحبة ومعها، وأشكركم على حسن متابعتكم لنا حول هذا الشيخ الكريم الشيخ عماد الدين عفت، الذي نحسبه عند الله تعالى من الشهداء. إلى الملتقى في حلقة أخرى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء. نم نومة هنية يا زينة الرجال، نم نومة هنية يا زينة الرجال. دماؤك الزكية تعطر الرمال.
الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.